إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبلغ الناس، فقال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمر: هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها، أدعو إلى الله، إلى توحيد الله، لا إلى حظ من حظوظ الدنيا، ولا إلى رئاسة، ولا إلى حزبية، ولا إلى مذهبية. على بصيرة، على علم لا على جهل، والبصيرة هي أعلى درجات العلم. أنا ومن اتبعني ومن صدقني وآمن بي، وسبحان الله تنزيها لله تبارك وتعالى من بعد تنزيه، وما أنا من المشركين. وقول ربنا تبارك وتعالى: على بصيرة أنا ومن اتبعني، يحتمل أن يكون عطفا على الضمير المرفوع في أدعو، والمعنى أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. ويحتمل أن يكون عطفا على الضمير المنفصل أنا، فالمعنى أنا ومن اتبعني على بصيرة. واللفظ إذا كان يحتمل المعنيين من غير تجاف ولا تنافر ولا تضاد، فإنه يحمل عليهما معا. والعطف يتضمن المعنيين، فأتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أهل البصيرة الداعون إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، والدعوة إلى الله تبارك وتعالى من أزكى الأعمال ومن أفضل المهمات، وهي وظيفة المرسلين. فإن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل لهذه الغاية، بهذه الوظيفة، ولم يجعلهم الله تبارك وتعالى من الضاربين في الأرض لتحصيل الحطام، وإنما أمرهم أن يدعوا الناس إلى الله تبارك وتعالى وإلى توحيد الله. توحيد الله والإيمان به وبما جاءت به رسله مما هو مدلول شهادة لا إله إلا الله، هو الذي أرسل الله تبارك وتعالى به المرسلين أجمعين. ويترتب على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة أجور عظيمة ينالها الدعاة إذا أخلصوا النية لله تبارك وتعالى في دعوته. فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهي بشارة عظيمة لمن عقلها. فعلى المسلم أن يتعلم العلم الشرعي وأن يعمل به وأن يدعو إليه وأن يصبر على الأذى فيه ليلحق بركب الدعاة والمصلحين. وطريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعه في الدعوة ترتكز على أمرين قد بينتهما معا هذه الآية العظيمة. وأول الأمرين الإخلاص لله تبارك وتعالى في الدعوة، راغبين نفع الخلق، مريدين إصلاحهم. لا يقصد الدعاة على قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعوتهم تحصيل مال ولا رئاسة ولا طلب مدح من الناس، كما قال جل وعلا: أدعو إلى الله، لا إلى سواه، لا إلى حظ النفس، ولا إلى تحصيل مغنم من مغانم الدنيا، ولا لطلب مدح. وهذا هو مدلول شهادة لا إله إلا الله. فهذا هو الأمر الأول من أمرين يرتكز عليهما طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله جل وعلا. والثاني العلم والبصيرة في دين الله مستضيئين بنصوص الشريعة. قال تعالى على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة، فهما أمران. قد يكون المرء مخلصا يدعو إلى الله تبارك وتعالى ولكن لا يحصل البصيرة، والبصيرة شيء فوق العلم، لأن الإنسان يمكن أن يعرف طرفا من العلم، بل يمكن أن يمتلئ علما ويكون ممن يصدون عن سبيل الله جل وعلا. وما أكثر هذا الصنف في الذين يتصدون لدعوة الخلق إلى الله تبارك وتعالى بزعمهم، فلا بد من البصيرة، وهذا مدلول شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد من الحكمة في الدعوة، ولا بد من البصيرة فيها، ولا بد من رعاية المصالح والمفاسد. والعاقل ليس الذي يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعرف خير الخيرين حتى يختاره، ويعرف شر الشرين حتى يجتنبه، فهو أمر جليل. وأكثر الذين يتصدون للدعوة إلى الله بزعمهم ممن يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى صدا قبيحا، لأنهم لا يأخذون بهذا الأمر الذي بينه الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وأتباعه هم أهل البصيرة الداعون إلى الله تبارك وتعالى على تلك البصيرة. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينزه ربه عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته، فقال تعالى وسبحان الله. فسبحان الله أي أنزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وجماله وكماله، تعالى وتقدس. ويجب على المرء من أجل أن يكون على قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتبرأ من الشرك وأهله، فوجوب البعد عن أهل الشرك مما بينته هذه الآية العظيمة، وهي بصدد بيان ما ينبغي أن يرتكز عليه طريق الداعي إلى الله على قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أنا من المشركين. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أنه بريء من الشرك وأهله، وما أنا من المشركين. فالواجب على المسلم أن يدعو إلى الله، وأن يخلص الدعوة لله تبارك وتعالى خالصة، وأن يراعي نيته، وأن يحكم سريرته، وأن يفتش في طويته، وأن يجتهد في ألا يتحرك حركة، ولا يسكن سكنة، ولا يقول قولة، ولا يعطي عطاء، ولا يقعد مقعدا، ولا يقوم مقاما، حتى يحرر النية الباعثة والدافع من وراء ما يأتي وما يذر، وإلا كان عاملا لنفسه وحظها، وكان عاملا لشيطانه وهواه. وعلى المرء أن يجتنب في البعد عن الشرك وأهله. قال ربنا جل وعلا وسبحان الله وما أنا من المشركين، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أنه بريء من الشرك وأهله. فالواجب على المسلم أن يدعو إلى الله على علم وبصيرة مبتغيا وجه الله، وأن ينزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته، وأن يتبرأ من الشرك وأهله في الاعتقاد والعمل والسكنى والمخالطة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لمعاذ رضي الله عنه عندما أرسله داعيا إلى الله في اليمن كيف يبدأ دعوته، فعرفه بحال المدعوين، وبين له ما يبدأ به دعوته، وحذره من أمور لكي ينكف عنها حتى لا يتورط فيها، وحتى لا يكون الإفساد أسرع إليه من الإصلاح. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، أي أرسله ووجهه،
إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فأعلمه بحال المدعو، ثم بيّن له الطريقة التي يتبعها في دعوة هؤلاء إلى توحيد رب العالمين. فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك شهدوا وانقادوا لدعوتك وكفروا بما يعبد من دون الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم أوجب عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فآمنوا بفرضيتها وأقاموها، فأعلمهم أن الله افترض أوجب عليهم الزكاة، افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك، وهذا تحذير، وكرائم أموالهم، كرائم منصوب على التحذير جمع كريمة، والكريمة من المال خياره ونفيسه، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فالحال والشأن فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن في 10 من الهجرة داعيا وواليا وقاضيا، وبين له أن بها طائفة من أهل الكتاب ليتهيأ لدعوتهم ومناظرتهم إن تطلب الأمر ذلك يدعوهم إلى الإسلام العظيم. وأرشده صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قواعد هامة يستنير بضوئها الدعاة في دعوتهم لغير المسلمين، وهي أن التوحيد أول ما يدعو إليه الدعاء. فقد أمر صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه أن يبدأ بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، وهذا مفتاح كل خير. وكل دعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكل دعوة إلى الإصلاح في مجتمع فسد أو هو بسبيل فساد أو كفر أو أشرك أو استشرت فيه البدعة وعم فيه الفساد، كل دعوة لا تبدأ بهذا الأمر محكوم عليها بالفشل، وما تفسد هو أكثر مما تصلح، وهذا أمر تشهد عليه وقائع التاريخ. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر معاذا أن يبدأ أول ما يبدأ بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، فقال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. فالتوحيد أول الواجبات، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله التي هي أول أركان الإسلام. ولأهمية التوحيد مكث الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 13 يدعو إليه، ولم تفرض الصلاة على النحو المعروف إلا في 10 من البعثة على أرجح الأقوال، ولم يكن هنالك أذان ولا تجميع بمكة إذ كانوا من المستضعفين في الأرض ملاحقين، ولم تفرض زكاة ولا صيام ولا حج ولا قتال، بل أمروا بكف الأيدي، ولم يكن شيء من ذلك. والذين كانوا هنالك من السابقين الأولين من المهاجرين هم على رأس هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم دعوا إلى توحيد الله وحققوا توحيد الله تبارك وتعالى وصبروا على الأذى في ذلك. وقد مكث ربيكم صلى الله عليه وسلم في مكة 13 يدعو إلى التوحيد وحده، ويقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والتدرج في الدعوة من الأصول العظيمة فيها، فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المطالبة بالفرائض لا تكون إلا بعد التوحيد، بعد شهادة أن لا إله إلا الله يفهم معناها وتحقق شروطها ويؤتى بمقتضاها وبلوازمها وتجتنب النواقض التي تنقضها، فإذا تحقق إسلام المدعوين دعوا إلى الصلاة، فالصلاة وسائر الأعمال لا تصح بدون التوحيد، والصلاة آكد العبادات بعد التوحيد، فرضت على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته ليلة الإسراء، فإن أقاموا الصلاة فعليهم أداء الزكاة التي هي أوجب الأركان بعد الصلاة. وقد قرن الله سبحانه وتعالى هاتين العبادتين في مواضع كثيرة من كتابه، منها قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من أخذ كرائم الأموال في الزكاة، لأن مفاتيح القلوب لا يعلمها إلا الله، وكثير من الناس إنما ينقادون من معداتهم، وكثير من الخلق لا يجعلهم على الصراط السوي إلا المال والعطاء. فحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن تمسك رائم الأموال في الزكاة، فيحرم على جاب الزكاة أخذها، كما يحرم على صاحب المال إخراج رديء ماله، بل الواجب الوسط من المال، لأن أخذ ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيح، فإن طابت نفسه بكريم ماله جاز ذلك. وحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الظلم، فقال: واتق دعوة المظلوم، فعلينا أن نجعل بيننا وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم بكل أنواعه، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، ودعوة المظلوم لا ترد ولا تحجب عن الله جل وعلا. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدعى الناس إليه، ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم خيبر، في يوم حصار خيبر وهي قرية يسكنها اليهود قرب المدينة، قال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه تؤلمانه من الرمد. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ، ويجوز فبرئ فتحا وقبضا، أي عوفي عافية كاملة، ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك، أي امض بتمهل وعلى هينة حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. لو حفظت هذا المعنى وهذا التعريف لكان خيرا لك. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أمورا عظيمة. بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان لا يحصل على شيء بملكه، وأن الأسباب التي أمر الله تبارك وتعالى المرء أن يأخذ بها ليست فاعلة بذاتها، وأن الإنسان إذا أخذ بالأسباب قد لا تؤتيه الأسباب ثمراتها، بل قد تكون وبالا عليه، والأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد. وتأمل في رواية هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذه بشارة عظيمة ضم إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أختها، فقال: يفتح الله على يديه. فبات الناس يذوقون يخوضون ليلتهم، منصوب على الظرفية، فباتوا ليلتهم يتكلمون يخوضون. ترى من يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الراية غدا؟ فباتوا يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. وفي رواية أن عمر الفاروق رضي الله عنه قال: فما تاقت نفسي إلى الإمارة إلا ليلة إذ. فلما أصبحوا غدوا مبكرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو ويأمل، كلهم يرجو أن يعطاها لكي تتحقق فيهم تلك البشرى التي بشر بها رسول الله. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ ولم يلتفت صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن غدا. وأما علي فلعله وحده في المعسكر كله الذي كان لا يأمل ولا يرجو أن يعطاها، وكيف وأنى يعطاها وهو يكون قائدا فاتحا كما بشر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتناسب ذلك مع ما كان ما يجد من مرض في عينيه، لعله لم يكن يبصر بهما ما أمامه ولو جعل كفه بإزاء عينيه، فكان أبعد ما يكون عن المنافسة في الخير في هذا المجال، وهو وحده رضوان الله عليه، أو لعله الذي لم يكن يتوقع قط أن يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عطاء الله يجعله حيث شاء، عليك أن تجتهد في أن تتعرض للرحمة. أما أن يعطيك أو لا يعطيك فليس الأمر إليك، إذا كنت مخلصا خضعت لأمر الله وسرت في سبيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يتصدر المرء ويريد أن يفرض تصدره على خلق الله بغير استحقاق وقد أخره الله رب العالمين، فهذا منازعة للقدر، وليغلبن مغالب الغلاب، والله يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: هو يشتكي عينيه، ليس من أهل هذه البادة يا رسول الله، هو مستبعد بمرضه عن أن يكون منافسا أو أن يكون ذكره واردا. فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق رسول الله في عينيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا له، فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ وأن هذا في بداية الدعوة إلى الله جل وعلا. فقال: انفذ على رسلك، امض بتمهل وعلى هينة حتى تنزل بساحتهم ولا تفجأهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الصحابة أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهم خير صحب لخير نبي، أصحاب نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين يكفرهم ويفسقهم ويبدعهم ويخونهم الروافض الملاعين. أصحاب نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم خير من الحواريين مع عيسى، وهم خير من النقباء مع موسى، وهم خير ممن أنجاهم الله تبارك وتعالى في الفلك المشحون مع نوح، هم خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين. والله جل وعلا رضي عنهم جميعا فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهم لكل خير سباقون ولفعله متشوقون. ولما أخبرهم النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر بأنه سيعطي الراية الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله تبارك وتعالى على يديه، سهروا تلك الليلة يبحثون ويتفاوضون في من سيعطاها، وتشوقوا رضي الله عنهم إلى تلك البشارة لعلهم يحوزون تلك المنقبة لحرصهم على الخير وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان. فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا، ولا يعني هذا أن يغلى فيه أو أن يرفع فوق منزلته بدعائه والاستغاثة به، لأن هذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بأصحابه شفيقا عليهم، فلما سأل عن علي رضي الله عنه ليسلمه الراية أخبروه بأنه يشتكي عينيه، فأرسل إليه فأتي به فبصق من ريقه في عينيه فزال ما بهما من وجع. وهذا علم من أعلام صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسلمه راية الجيش وأوصاه بالسير على مهل حتى ينزل بساحة الكفار ثم يدعوهم إلى الإسلام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يدعوهم إلى الإسلام، وأصل الإسلام التوحيد. كل دعوة لا تبدأ من هذا الأمر ولا ترتكز عليه ولا تجعله لدعوتها أساسا دعوة فاشلة. فكيف إذا جمعت الدعوات الفاشلة بين صفوفها وأبنائها والمنتمين إليها من هو مشرك بالله جل وعلا حقا وصدقا، بل ربما جمعت بين صفوفها بعضا من أهل الكتاب، فكيف تنصر أمثال هذه الدعوات وهي مجانبة لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه. ثم أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هم أجابوه إلى الإسلام أن يخبرهم بما يجب من شرائعه التي لا بد لهم من فعلها كالصلاة والصيام وغير ذلك. فتجب دعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم إن لم تكن الدعوة قد بلغته، ويجوز قتال الكفار ابتداء إذا كانت الدعوة قد بلغته، ولكن يستحب دعوتهم في هذه الحالة ليعلموا أن قصد المسلمين لهم بالدعوة والقتال هو دخولهم في الإسلام وليس التشفي منهم وأخذ أموالهم. فإن الدعاة بعثوا دعاة، والأنبياء يدعون إلى الله تبارك وتعالى، وكذا المرسلون لا يرزقون الناس شيئا من أموالهم. وكان سلفنا الصالحون يقولون علم مجانا كما علمت مجانا، فإن الله جل وعلا هو الذي علمك، فلا تتقاضى على الدعوة أجرا ولا تحصل بسببها مغنما، وأخلص دعوتك لله جل وعلا عسى الله رب العالمين أن يفتح على يديك. علينا أن نحرص على هداية الكفار لما يترتب على ذلك من إنقاذهم من النار في الآخرة والشقاء والضياع في الدنيا مع الضلال فيها، وفي هذا أجر عظيم. وقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ترغيبا في الدعوة إلى الله فقال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهي أنفس أموالهم وأثمنها وأغلاها، فهداية رجل واحد على يديه خير لك من الإبل الحمر. وإنما عبر بها لأنها أنفس أموال العرب في ذلك الوقت، وهذا مثل للتقريب إلى الأذهان، وإلا فنعيم الآخرة لا يماثله شيء من نعيم الدنيا. كثير من الناس يكون منحرفا في عقيدته، منحرفا في منهاجه، منحرفا في تصوره، منحرفا في جماعته، ويدعو إليها مجتهدا يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ونقول: يا رجل، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يضل الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم؟ أنت تضل الناس. ادعو إلى الله على منهاج النبوة ودعت من الحزبيات والمذهبيات البغيضة، ودعت من التعصب لفلان وفلان، وعد إلى قال الله قال رسوله قال الصحابة هذا العلم وهذا الدين. وأما التهويش الذي يعيش فيه أكثر الذين يتصدرون إلى الدعوة في سبيل الله رب العالمين بزعمهم ففرقة وبغضاء وحقد وحسد وشحناء، والله حسيبهم، لأنهم يفرقون صفوف الأمة. ولو دعوا الناس إلى هذا الأصل الأصيل، إلى توحيد الله، وبه بدأ رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه في أمة أمية وكانت كافرة بربها، وكانت تعبد الأصنام والأوثان وتقدسها، تذبح لها وتطوف بها وتنحر لها وتنذر لها وتقسم بها، ولا يعرفون من أمر الحضارة شيء، والمدنيات حولهم مزدهرة، وهم كأنما انقطعوا عن ركب التاريخ حتى صاروا في ذيل الأمم. وإن حفظت عليهم بعض الفضائل المبهورة التي احتاجها الإسلام لينميها بعد وقد كان، فلم يجمعهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على القومية، ولم يقل لهم أمجاد يا عرب أمجاد، ولم يجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم على العصبية، بل جعل العصبية تحت الأقدام ودبر الآذان، وجعلها منتنة كالحمأة المقسئنة. ولم يدعهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زهرة الدنيا، كان يطوف بالأسواق داعيا يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيقول قائلهم ما لنا إن أطعناك واتبعناك، يقول لا شيء، الجنة ليس لكم من أمر الدنيا شيء، ولا أعدكم بشيء من أمر الدنيا، بل إن الذي يلتزم دين الله خالصا ويتوكل على الله رب العالمين مخلصا لا بد أن يصيبه ابتلاء وأذى في بدنه، في صحته، في ولده، في ماله، في أحواله، لا بد من هذا، لأن الإنسان إذا دعا إلى الله تبارك وتعالى فقد عاكس شهوات الخلق وعاند نزوات الناس ووقف أمام رغباتهم وما يتطلعون إليه، ولا بد أن يحاربوه حينئذ. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بالنصيب الأوفى، فكان صابرا محتسبا. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، يعفو عند المقدرة ويمد لهم يده باسطا إياها إلى الخير كله، ليأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم، إلى سبيل النجاة، وهم يعاندونه، وجريمته عندهم أنه يقول ربي الله. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ولا يسألكم شيئا من أموالكم، بل يبارك الله تعالى في أموالكم إن أجبتم دعوته واتبعتموه. على الداعي إلى الله أن يعرف من أين يبدأ وكيف يتحرك، فهما أمران، توحيد وإخلاص فيه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى شيء سواه على بصيرة. وهذا هو الأمر الثاني، أن يكون في دعوته على منهاج رسول الله ومنهجه، فإن خالف هذا أو هذا فإن الأمر لا بد أن يؤدي إلى كثير من الضلال. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين، وأن يشرح صدورنا للحق المبين الذي لا يعشو عن ضوئه وعن سنا نوره إلا كل من كان في ضلال مبين. وهذه ليلة الجمعة، ومما فضل الله تبارك وتعالى من الذكر فيها أن يصلي المسلم ويسلم على رسول الله، فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك ونجيك وخليلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. والله هو المسؤول أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يخرجنا من حظ أنفسنا ومن شهوات نفوسنا، وألا يذيقنا طعم أنفسنا، وأن يرزقنا الإخلاص والإنابة والإخبات في الدعوة إليه وفي كل ما نأتي ونذر. وأسأل الله جل وعلا أن يهديني وإياكم إلى الصراط المستقيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبلغ الناس، فقال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر هذه الدعوة التي أدعو إليها، والطريقة التي أنا عليها، أدعو إلى الله، إلى توحيد الله، لا إلى حظ من حظوظ الدنيا، ولا إلى رئاسة، ولا إلى حزبية، ولا إلى مذهبية. على بصيرة، على علم لا على جهل، والبصيرة هي أعلى درجات العلم. أنا ومن اتبعني ومن صدقني وآمن بي، وسبحان الله تنزيها لله تبارك وتعالى من بعد تنزيه، وما أنا من المشركين. وقول ربنا تبارك وتعالى: على بصيرة أنا ومن اتبعني، يحتمل أن يكون عطفا على الضمير المرفوع في أدعو، والمعنى أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. ويحتمل أن يكون عطفا على الضمير المنفصل أنا، فالمعنى أنا ومن اتبعني على بصيرة. واللفظ إذا كان يحتمل المعنيين من غير تجاف ولا تنافر ولا تضاد، فإنه يحمل عليهما معا. والعطف يتضمن المعنيين، فأتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أهل البصيرة الداعون إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، والدعوة إلى الله تبارك وتعالى من أزكى الأعمال ومن أفضل المهمات، وهي وظيفة المرسلين. فإن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل لهذه الغاية، بهذه الوظيفة، ولم يجعلهم الله تبارك وتعالى من الضاربين في الأرض لتحصيل الحطام، وإنما أمرهم أن يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى وإلى توحيد الله. توحيد الله والإيمان به وبما جاءت به رسله مما هو مدلول شهادة لا إله إلا الله، هو الذي أرسل الله تبارك وتعالى به المرسلين أجمعين. ويترتب على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة أجور عظيمة ينالها الدعاة إذا أخلصوا النية لله تبارك وتعالى في دعوته. فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهي بشارة عظيمة لمن عقلها. فعلى المسلم أن يتعلم العلم الشرعي، وأن يعمل به، وأن يدعو إليه، وأن يصبر على الأذى فيه، ليلحق بركب الدعاة والمصلحين. وطريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعه في الدعوة ترتكز على أمرين قد بينتهما معا هذه الآية العظيمة. وأول الأمرين الإخلاص لله تبارك وتعالى في الدعوة، راغبين نفع الخلق،
مريدين إصلاحهم لا يقصد الدعاة على قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعوتهم تحصيل مال ولا رئاسة ولا طلب مدح من الناس، كما قال جل وعلا: أدعو إلى الله لا إلى سواه، لا إلى حظ النفس، ولا إلى تحصيل مغنم من مغانم الدنيا، ولا لطلب مدح. وهذا هو مدلول شهادة لا إله إلا الله. فهذا هو الأمر الأول من أمرين يرتكز عليهما طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله جل وعلا. والثاني العلم والبصيرة في دين الله مستضيئين بنصوص الشريعة. قال تعالى: على بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة، فهما أمران. قد يكون المرء مخلصا يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ولكن لا يحصل البصيرة، والبصيرة شيء فوق العلم، لأن الإنسان يمكن أن يعرف طرفا من العلم، بل يمكن أن يمتلئ علما ويكون ممن يصدون عن سبيل الله جل وعلا. وما أكثر هذا الصنف في الذين يتصدون لدعوة الخلق إلى الله تبارك وتعالى بزعمهم. فلا بد من البصيرة، وهذا مدلول شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد من الحكمة في الدعوة، ولا بد من البصيرة فيها، ولا بد من رعاية المصالح والمفاسد. والعاقل ليس الذي يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعرف خير الخيرين حتى يختاره، ويعرف شر الشرين حتى يجتنبه. فهو أمر جليل. وأكثر الذين يتصدون للدعوة إلى الله بزعمهم ممن يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى صدا قبيحا، لأنهم لا يأخذون بهذا الأمر الذي بينه الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة: على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وأتباعه هم أهل البصيرة الداعون إلى الله تبارك وتعالى على تلك البصيرة. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينزه ربه عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته، فقال تعالى: وسبحان الله. وسبحان الله أي أنزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وجماله وكماله، تعالى وتقدس. ويجب على المرء من أجل أن يكون على قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتبرأ من الشرك وأهله. فوجوب البعد عن أهل الشرك مما بينته هذه الآية العظيمة، وهي بصدد بيان ما ينبغي أن يرتكز عليه طريق الداعي إلى الله على قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما أنا من المشركين. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أنه بريء من الشرك وأهله، وما أنا من المشركين. فالواجب على المسلم أن يدعو إلى الله، وأن يخلص الدعوة لله تبارك وتعالى خالصة، وأن يراعي نيته، وأن يحكم سريرته، وأن يفتش في طويته، وأن يجتهد في ألا يتحرك حركة، ولا يسكن سكنة، ولا يقول قولة، ولا يعطي عطاء، ولا يقعد مقعدا، ولا يقوم مقاما، حتى يحرر النية الباعثة والدافع من وراء ما يأتي وما يذر. وإلا كان عاملا لنفسه وحظها، وكان عاملا لشيطانه وهواه. وعلى المرء أن يجتنب في البعد عن الشرك وأهله. قال ربنا جل وعلا: وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أنه بريء من الشرك وأهله. فالواجب على المسلم أن يدعو إلى الله على علم وبصيرة مبتغيا وجه الله، وأن ينزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته، وأن يتبرأ من الشرك وأهله في الاعتقاد والعمل والسكنى والمخالطة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لمعاذ رضي الله عنه عندما أرسله داعيا إلى الله في اليمن كيف يبدأ دعوته فعرفه بحال المدعوين وبين له ما يبدأ به دعوته وحذره من أمور لكي ينكف عنها حتى لا يتورط فيها وحتى لا يكون الإفساد أسرع إليه من الإصلاح. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أي أرسله ووجهه إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فأعلمه بحال المدعوين ثم بين له الطريقة التي يتبعها في دعوة هؤلاء إلى توحيد رب العالمين فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك شهدوا وانقادوا لدعوتك وكفروا بما يعبد من دون الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم أوجب عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فآمنوا بفرضيتها وأقاموها فأعلمهم أن الله افترض أوجب عليهم الزكاة افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وهذا تحذير وكرائم أموالهم كرائم منصوب على التحذير الجمع كريمة والكريمة من المال خياره ونفيسه فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه فالحال والشأن فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن في السنة 10 من الهجرة داعيا وواليا وقاضيا وبين له أن بها طائفة من أهل الكتاب ليتهيأ لدعوتهم ومناظرتهم إن تطلب الأمر ذلك يدعوهم إلى الإسلام العظيم. وأرشده صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قواعد هامة يستنير بضوئها الدعاة في دعوتهم لغير المسلمين وهي أن التوحيد أول ما يدعو إليه الدعاء. فقد أمر صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه أن يبدأ بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك وهذا مفتاح كل خير. وكل دعوة إلى الله تبارك وتعالى وكل دعوة إلى الإصلاح في مجتمع فسد أو هو بسبيل فساد أو كفر أو أشرك أو استشرت فيه البدعة وعم فيه الفساد كل دعوة لا تبدأ بهذا الأمر محكوم عليها بالفشل وما تفسد هو أكثر مما تصلح وهذا أمر تشهد عليه وقائع التاريخ. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر معاذا أن يبدأ أول ما يبدأ بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك فقال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله. فالتوحيد أول الواجبات وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله التي هي أول أركان الإسلام. ولأهمية التوحيد مكث الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما يدعو إليه ولم تفرض الصلاة على النحو المعروف إلا في 10 من البعثة على أرجح الأقوال ولم يكن هنالك أذان ولا تجميع بمكة إذ كانوا من المستضعفين في الأرض ملاحقين ولم تفرض زكاة ولا صيام ولا حج ولا قتال بل أمروا بكف الأيدي ولم يكن شيء من ذلك. والذين كانوا هنالك من السابقين الأولين من المهاجرين هم على رأس هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنهم دعوا إلى توحيد الله وحققوا توحيد الله تبارك وتعالى وصبروا على الأذى في ذلك. وقد مكث ربيكم صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما يدعو إلى التوحيد وحده ويقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا والتدرج في الدعوة من الأصول العظيمة فيها، فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المطالبة بالفرائض لا تكون إلا بعد التوحيد، بعد شهادة أن لا إله إلا الله يفهم معناها وتحقق شروطها ويؤتى بمقتضاها وبلوازمها وتجتنب النواقض التي تنقضها. فإذا تحقق إسلام المدعوين دعوا إلى الصلاة، فالصلاة وسائر الأعمال لا تصح بدون التوحيد، والصلاة آكد العبادات بعد التوحيد، فرضت على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته ليلة الإسراء، فإن أقاموا الصلاة فعليهم أداء الزكاة التي هي أوجب الأركان بعد الصلاة. وقد قرن الله سبحانه وتعالى هاتين العبادتين في مواضع كثيرة من كتابه، منها قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من أخذ كرائم الأموال في الزكاة، لأن مفاتيح القلوب لا يعلمها إلا الله، وكثير من الناس إنما ينقادون من معداتهم، وكثير من الخلق لا يجعلهم على الصراط السوي إلا المال والعطاء. فحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن تمس كرائم الأموال في الزكاة، فيحرم على جاب الزكاة أخذها، كما يحرم على صاحب المال إخراج رديء ماله، بل الواجب الوسط من المال، لأن أخذ ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيح، فإن طابت نفسه بكريم ماله جاز ذلك. وحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الظلم، فقال: واتق دعوة المظلوم، فعلينا أن نجعل بيننا وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم بكل أنواعه، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، ودعوة المظلوم لا ترد ولا تحجب عن الله جل وعلا. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدعى الناس إليه، ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم خيبر، في يوم حصار خيبر وهي قرية يسكنها اليهود قرب المدينة، قال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه تؤلمانه من الرمد، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ، ويجوز فبرئ فتحا وقبضا، أي عوفي عافية كاملة، ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنفذ على رسلك، أي امض بتمهل وعلى هينة حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. لو حفظت هذا المعنى وهذا التعريف لكان خيرا لك. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أمورا عظيمة، بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان لا يحصل على شيء بملكه، وأن الأسباب التي أمر الله تبارك وتعالى المرء أن يأخذ بها ليست فاعلة بذاتها، وأن الإنسان إذا أخذ بالأسباب قد لا تؤتيه الأسباب ثمراتها، بل قد تكون وبالا عليه، والأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد. وتأمل في رواية هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذه بشارة عظيمة ضم إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أختها، فقال: يفتح الله على يديه. فبات الناس يذوقون يخوضون ليلتهم، منصوب على الظرفية، فباتوا ليلتهم يتكلمون يخوضون. ترى من يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الراية غدا؟ فباتوا يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. وفي رواية أن عمر الفاروق رضي الله عنه قال: فما تاقت نفسي إلى الإمارة إلا ليلة إذ. فلما أصبحوا غدوا مبكرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو ويأمل، كلهم يرجو أن يعطاها لكي تتحقق فيهم تلك البشرى التي بشر بها رسول الله: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ ولم يلتفت صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن غدا. وأما علي فلعله وحده في المعسكر كله الذي كان لا يأمل ولا يرجو أن يعطاها، وكيف وأنى يعطاها وهو يكون قائدا فاتحا كما بشر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتناسب ذلك مع ما كان ما يجد من مرض في عينيه، لعله لم يكن يبصر بهما ما أمامه ولو جعل كفه بإزاء عينيه، فكان أبعد ما يكون عن المنافسة في الخير في هذا المجال، وهو وحده رضوان الله عليه، أو لعله الذي لم يكن يتوقع قط أن يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عطاء الله يجعله حيث شاء، عليك أن تجتهد في أن تتعرض للرحمة، أما أن يعطيك أو لا يعطيك فليس الأمر إليك. إذا كنت مخلصا خضعت لأمر الله وسرت في سبيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما أن يتصدر المرء ويريد أن يفرض تصدره على خلق الله بغير استحقاق وقد أخره الله رب العالمين، فهذا منازعة للقدر، وليغلبن مغالب الغلاب، والله يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: هو يشتكي عينيه، ليس من أهل هذه البابة يا رسول الله، هو مستبعد بمرضه عن أن يكون منافسا أو أن يكون ذكره واردا. فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق رسول الله في عينيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا له، فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ وأن هذا في بداية الدعوة إلى الله جل وعلا. فقال: انفذ على رسلك، امض بتمهل وعلى هينة حتى تنزل بساحتهم ولا تفجأهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الصحابة أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهم خير صحب لخير نبي، أصحاب نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين يكفرهم ويفسقهم ويبدعهم ويخونهم الروافض الملاعين. أصحاب نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم خير من الحواريين مع عيسى، وهم خير من النقباء مع موسى، وهم خير ممن أنجاهم الله تبارك وتعالى في الفلك المشحون مع نوح، هم خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين. والله جل وعلا رضي عنهم جميعا فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وهم لكل خير سباقون ولفعله متشوقون ولما أخبرهم النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر بأنه سيعطي الراية الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله تبارك وتعالى على يديه سهروا تلك الليلة يبحثون ويتفاوضون في من سيعطاها وتشوقوا رضي الله عنهم إلى تلك البشارة لعلهم يحوزون تلك المنقبة لحرصهم على الخير وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ولا يعني هذا أن يغلى فيه أو أن يرفع فوق منزلته بدعائه والاستغاثة به لأن هذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله جل وعلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بأصحابه شفيقا عليهم فلما سأل عن علي رضي الله عنه ليسلمه الراية أخبروه بأنه يشتكي عينيه فأرسل إليه فأتي به فبصق من ريقه في عينيه فزال ما بهما من وجع وهذا علم من أعلام صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلمه راية الجيش وأوصاه بالسير على مهل حتى ينزل بساحة الكفار ثم يدعوهم إلى الإسلام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يدعوهم إلى الإسلام وأصل الإسلام التوحيد كل دعوة لا تبدأ من هذا الأمر ولا ترتكز عليه ولا تجعله لدعوتها أساسا دعوة فاشلة فكيف إذا جمعت الدعوات الفاشلة بين صفوفها وأبنائها والمنتمين إليها من هو مشرك بالله جل وعلا حقا وصدقا بل ربما جمعت بين صفوفها بعضا من أهل الكتاب فكيف تنصر أمثال هذه الدعوات وهي مجانبة لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه ثم أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنهم أجابوه إلى الإسلام أن يخبرهم بما يجب من شرائعه التي لا بد لهم من فعلها كالصلاة والصيام وغير ذلك فتجب دعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم إن لم تكن الدعوة قد بلغته ويجوز قتال الكفار ابتداء إذا كانت الدعوة قد بلغته ولكن يستحب دعوتهم في هذه الحالة ليعلموا أن قصد المسلمين لهم بالدعوة والقتال هو دخولهم في الإسلام وليس التشفي منهم وأخذ أموالهم فإن الدعاة بعثوا دعاة والأنبياء يدعون إلى الله تبارك وتعالى وكذا المرسلون لا يرزقون الناس شيئا من أموالهم وكان سلفنا الصالحون يقولون علم مجانا كما علمت مجانا فإن الله جل وعلا هو الذي علمك فلا تتقاضى على الدعوة أجرا ولا تحصل بسببها مغنما وأخلص دعوتك لله جل وعلا عسى الله رب العالمين أن يفتح على يديه علينا أن نحرص على هداية الكفار بما يترتب على ذلك من إنقاذهم من النار في الآخرة والشقاء والضياع في الدنيا مع الضلال فيها وفي هذا أجر عظيم وقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ترغيبا في الدعوة إلى الله فقال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وهي أنفس أموالهم وأثمنها وأغلاها فهداية رجل واحد على يديه خير لك من الإبل الحمر وإنما عبر بها لأنها أنفس أموال العرب في ذلك الوقت وهذا مثل للتقريب إلى الأذهان وإلا فنعيم الآخرة لا يماثله شيء من نعيم الدنيا كثير من الناس يكون منحرفا في عقيدته منحرفا في منهاجه منحرفا في تصوره منحرفا في جماعته ويدعو إليها مجتهدا يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ونقول: يا رجل، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يضل الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم؟ أنت تضل الناس. ادعو إلى الله على منهاج النبوة، ودعت من الحزبيات والمذهبيات البغيضة، ودعت من التعصب لفلان وفلان، وعد إلى قال الله قال رسوله قال الصحابة هذا العلم وهذا الدين. وأما التهويش الذي يعيش فيه أكثر الذين يتصدرون إلى الدعوة في سبيل الله رب العالمين بزعمهم، ففرقة وبغضاء وحقد وحسد وشحناء، والله حسيبهم، لأنهم يفرقون صفوف الأمة. ولو دعوا الناس إلى هذا الأصل الأصيل، إلى توحيد الله، وبه بدأ رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه في أمة أمية، وكانت كافرة بربها، وكانت تعبد الأصنام والأوثان وتقدسها، تذبح لها وتطوف بها وتنحر لها وتنذر لها وتقسم بها، ولا يعرفون من أمر الحضارة شيء، والمدنيات حولهم مزدهرة، وهم كأنما انقطعوا عن ركب التاريخ حتى صاروا في ذيل الأمم. وإن حفظت عليهم بعض الفضائل المبخورة التي احتاجها الإسلام لينميها بعد وقد كان، فلم يجمعهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على القومية، ولم يقل لهم أمجاد يا عرب أمجاد، ولم يجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم على العصبية، بل جعل العصبية تحت الأقدام ودبر الآذان، وجعلها منتنة كالحمأة المقسئنة. ولم يدعهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زهرة الدنيا، كان يطوف بالأسواق داعيا يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيقول قائلهم: ما لنا إن أطعناك واتبعناك؟ يقول: لا شيء، الجنة، ليس لكم من أمر الدنيا شيء، ولا أعدكم بشيء من أمر الدنيا، بل إن الذي يلتزم دين الله خالصا ويتوكل على الله رب العالمين مخلصا، لا بد أن يصيبه ابتلاء وأذى في بدنه، في صحته، في ولده، في ماله، في أحواله، لا بد من هذا، لأن الإنسان إذا دعا إلى الله تبارك وتعالى فقد عاكس شهوات الخلق، وعاند نزوات الناس، ووقف أمام رغباتهم وما يتطلعون إليه، ولا بد أن يحاربوه حينئذ. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بالنصيب الأوفى، فكان صابرا محتسبا: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، يعفو عند المقدرة ويمد لهم يده باسطا إياها إلى الخير كله، ليأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم، إلى سبيل النجاة، وهم يعاندونه، وجريمته عندهم أنه يقول: ربي الله. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ولا يسألكم شيئا من أموالكم؟ بل يبارك الله تعالى في أموالكم إن أجبتم دعوته واتبعتموه. على الداعي إلى الله أن يعرف من أين يبدأ وكيف يتحرك، فهما أمران: توحيد وإخلاص فيه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى شيء سواه على بصيرة. وهذا هو الأمر الثاني، أن يكون في دعوته على منهاج رسول الله ومنهجه، فإن خالف هذا أو هذا فإن الأمر لا بد أن يؤدي إلى كثير من الضلال. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين، وأن يشرح صدورنا للحق المبين الذي لا يعشو عن ضوئه وعن سنا نوره إلا كل من كان في ضلال مبين. وهذه ليلة الجمعة، ومما فضل الله تبارك وتعالى من الذكر فيها أن يصلي المسلم ويسلم على رسول الله، فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك ونبيك وخليلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. والله هو المسؤول أن يهدينا إلى الصراط المستقيم وأن يخرجنا من حظ أنفسنا ومن شهوات نفوسنا وألا يذيقنا طعم أنفسنا وأن يرزقنا الإخلاص والإنابة والإخبات في الدعوة إليه وفي كل ما نأتي ونذر. وأسأل الله جل وعلا أن يهديني وإياكم إلى الصراط المستقيم.